الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه ليلة 29 من رمضان سنة 46 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد تكون آخر ليلة في الشهر، وقد تكون آخر ليلة في العمر، وقد تكون ليلة القدر، هي ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان، فينبغي أن نقدر لها قدرها وأن لا نستهين بها، وينبغي أن نضع في أذهاننا أن ليلة القدر ليس حتما أن تكون في ليلة 27 من رمضان، قد تكون هذه الليلة ليلة القدر، بل هذا احتمال كبير، فعلينا أن نوفيها حقها من الذكر والدعاء والتلاوة والرجاء والخوف والإنابة، وأن نتعامل معها على أنها ليلة القدر. والله تبارك وتعالى جعل التكبير ختام الصيام والقيام، كما في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأداء عبادة الصوم نعمة من الله جل وعلا، لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف فضلها فوفاها حقها وأداها كما أمر الله جل وعلا. وإكمال الصيام 30 يوما عطاء كبير من الله، فإذا كان صيام يوم واحد فقط في سبيل الله يباعد وجه العبد عن النار 70 سنة، فكيف ب30 يوما؟ وقيام 30 ليلة من ليالي الشهر شرف كبير للعبد لا يبلغه أي شرف. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. وتكبير الله مع نهاية هذا الصوم وإجلاله وتعظيمه في القلب، فلا أعظم من الله ولا أجل من الله. وإذا امتلأ القلب بتعظيم الله صغرت أمامه الدنيا وما عليها، وهذا هو عز العبد والسبب الأكبر لرفعة شأنه وعلو مكانته. وتكبير الله وتعظيمه يتبعه تعظيم أوامره وإجلال نواهيه، فيعظم العبد أوامر ربه إذا وردت عليه، ويقف عند نواهيه إذا اعترضته. وهذا معنى الخشية التي مدح الله بها أولياءه، وهي من دلائل التقوى التي مدحهم بها. ولذا كان الصائم الحقيقي ومن يخرج من شهر الصوم وقد عظم ربه وكبره وعظم أوامره وأجلها، ويدخل في التكبير تكبير الله عند رؤية هلال شوال. فيكبر المسلمون ربهم ليلة العيد حتى يخرج الإمام للخطبة، يرفعون بالتكبير أصواتهم إجلالا وتعظيما لربهم وإظهارا لشكره تعالى. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأمر أمراء الأمصار أن يأمروا الناس أن يكبروا الله تعالى ليلة العيد، ويختم الصائم شهره بشكر الله على التمام والكمال. فالتوفيق للطاعة وتيسيرها وإتمامها محض فضل الله وحده، والشكر كما يكون بالقول بكثرة الحمد فهو أيضا يكون بالعمل. ومن أظهر دلائله وعلاماته الثبات على الأعمال الصالحات حتى الممات. فليس للمؤمن انقطاع عن العمل الصالح إلا بلقاء ربه. ويختم العبد المؤمن أيضاً عمله دوماً بالاستغفار والاعتراف بالعجز والتقصير، لأنه مهما عبد ربه فسوف يبقى مقصراً. قال الله جل وعلا عن عباد الليل: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فانظر كيف وصف الله حالهم بالليل، فهم في صلاة يراوحون بين القيام والسجود، ثم مدوا قيامهم إلى السحر يستغفرون وكأنهم مذنبون. وهكذا يكون المؤمن العارف بعظمة ربه دوما، فمهما عبده فلن يوفيه بعض حقه، ذلك لأن حق الله عظيم، وهو الذي هداه ويسر له الطاعة. ومهما بذل العبد من العبادة فلن يؤديها كاملة تامة، فلذا يعالج نقصها بالاستغفار. وربه رحيم ودود، يكافئ على قليل العبادة بكثير العطاء، ويعفو عن تقصيرها بالاستغفار. فاستغفره وداوم عليه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كثير الاستغفار والتوبة، إيذاناً وتعليماً للأمة أن يختموا أعمالهم الصالحة وأن يختموا حياتهم بالاستغفار. وكان آخر ما أنزل الله عليه قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواباً. وأفضل أوقات الاستغفار وقت السحر، فقد مدح الله تعالى المستغفرين فيه بقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ولما طلب أبناء يعقوب عليه السلام منه أن يستغفر لهم أخر الاستغفار لوقت السحر. قال الله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فأكثر من الاستغفار وقت السحر وفي كل وقت وآن، خصوصا مع خواتيم شهرك. فاللهم إنا نستغفرك على تقصيرنا، ونسألك أن تعاملنا بما أنت أهله وألا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقد تتعجب من أي شيء يستغفرون، يستغفرون من قيام الليل؟ وهل قيام الليل ذنب؟ أيستغفرون من الصلاة بالليل؟ وهل الصلاة بالليل ذنب؟ إنهم عمروا لياليهم بالصلاة، وشعروا بأنهم مقصرون، فخدموها بالاستغفار، كأنهم يقضون ليلهم كله في ذنوب. فهذا حال الخائفين، إنهم يستغفرون الله تعالى لتقصيرهم. بل يقول بعضهم: أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي، صوم يرى كله خروق وصلاة أيما صلاتي. فيستغفر أحدهم من الأعمال الصالحة، حيث إنه لا بد فيها من خلل، ولذلك يندب ختم الأعمال كلها بالاستغفار، بل بالأخص في مثل هذه الليالي المباركات. وقد جاء قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سلمان رضي الله عنه: فأكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله والاستغفار، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون من النار. فهذا ونحوه دليل على أنك متى وفقت لعمل فغاية أمنيتك العفو، وتختم عملك بالاستغفار. إذا قمت الليل كاملا فاستغفر بالأسحار، كما مدح الله تعالى المؤمنين بقوله وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا وفقت لقيام هذه الليالي فاطلب العفو، اطلب من ربك أن يعفو عنك، فإنه تعالى عفو يحب العفو، والعفو من أسماء الله تعالى، والعفو من صفاته، وهو الصفح والتجاوز عن الخطايا وعن المخطئين. فأكثر من الاستغفار، لأنه من صفات أهل التقوى، وهو مشروع في كل وقت، وهنالك أحوال وأوقات مخصوصة يكون للاستغفار فيها فضل. فيستحب الاستغفار مثلا بعد الفراغ من أداء العبادة، ليكون كفارة لما يقع في العبادة من خلل أو تقصير. فلا تنس نفسك من هذه العبادة العظيمة التي هي كفارة لما حصل خلال صيام هذا الشهر من تقصير وكسل ونسيان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد له أصحابه في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. يرددها النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المسلك العظيم والمنهج القويم ينطلق من أمر الله تعالى له بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يناديك ربك، فما في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، اللهم اغفر لنا يا غفور. واعلم أن الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، والاستغفار سبب لدفع العقوبات والعذاب، والاستغفار سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من المشكلات والمضائق، والاستغفار سبب لنزول الأمطار والإمداد بالأموال والبنين والبنات والأنهار. والله تعالى هو الذي قال كما قال نوح لقومه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واعلم أن الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس، فإن كانت ذكرا كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كان كفارة لها. فكذلك حري أن يختم صيام رمضان بالاستغفار، كما كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمر الأمراء بأن يأمروا الناس بختم رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تجرح من الصيام باللغو والرفث. وقال في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فصيامنا يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع. فكم تخرق صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع. كيف نرفو خروقه بمخيط الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه. وقد جمع الله جل وعلا بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالى للنبي المختار صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فينبغي علينا أن نودع شهرنا باستغفار ربنا عما بدر منا من تقصير في حقه سبحانه وتعالى، ومن عدم الإتمام للطاعات على الوجه المرضي عنده سبحانه. نودع شهرنا. وقد ورد في الحديث أن صيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب، وكذا قيامه وقيام ليلة القدر. والصحيح أن المغفرة تختص بالصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة، وأن ما يكفره الصيام وكذلك الصلوات الخمس وغير ذلك من المكفرات إنما هي الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة مستقلة. والعبد بعد فراق رمضان وقد كفرت عنه سيئاته يجب عليه أن يحافظ على الصالحات ويحفظ نفسه عن المحرمات، وتظهر عليه آثار هذه العبادات في بقية حياته. فذلك من علامات قبول صيامه وقيامه وقرباته. فإذا كان بعد رمضان يحب الصلوات ويحافظ على الجمع والجماعات ويكثر من نوافل الصلاة ويصلي من الليل ما قدر له ويعود نفسه على الصيام تطوعا ويكثر من ذكر الله جل وعلا ودعائه واستغفاره وتلاوة القرآن المجيد وتدبره وتعقله، ويتعاهد الصدقة ويصل أرحامه ويبر أبويه ويؤدي ما عليه من الحقوق لربه وللعباد، ويحفظ نفسه ويصونها عن الآثام وأنواع الجرائم وعن جميع المعاصي وتنفر منها نفسه، ويستحضر دائما عظمة ربه ومراقبته وهيبته في كل حال، إذا كان كذلك بعد رمضان فإنه دليل قبول صيامه وقيامه وتأثره بما عمل في رمضان من الصالحات والحسنات. ومع ذلك فإن صفة الصالحين وعباد الله المتقين الحزن والأسى على تصرم الأيام الشريفة والليالي الفاضلة كليالي رمضان. وهذه صفة السلف الصالح وصدر هذه الأمة رحمهم الله تعالى. فلقد يحزنون لانصراف رمضان وانقضائه، ومع ذلك يدأبون في ذكره، فيدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فتكون سنتهم كلها في ذكر هذا الشهر. وهذا دليل على عظم موقعه في نفوسهم. لقد ذهبت أيامه وما أطعنا، وكتبت علينا فيه آثامه وما أضعنا، وكأننا بالمشمرين وقد وصلوا وانقطعنا. أترى ما هذا التوبيخ لنا؟ أو ما سمعنا أن قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن، وكيف لا تجري للمؤمن على فراقه الدموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع. تذكرت أياما مضت ولياليا وليالي خلت فجرت من ذكرهن دموع، أين حرق المجتهدين في نهاره، أين قلق المتهددين في أسحاره، فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه، ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه. كم نصح المسكين فما قبل النصح، وكم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد، حتى إذا ضاع الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم. دموع المحبين تدفق وقلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة للوداع تطفي من نار الشوق ما أحرق، وعسى ثوبة ساعة وإقلاع ترفو من الصيام ما تخرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق. لا شك أن شهر رمضان أفضل الشهور، فقد رفع الله قدره وشرفه على غيره، فجعله موسما للخيرات، وجعل صيامه وقيامه سببا لمغفرة الذنوب وعتق الرقاب من النار، فتح فيه أبوابه للطالبين، ورغب في ثوابه المتقين. فالظافر من اغتنم أوقاته واستغل ساعاته، والخاسر من فرط في أيامه حتى فاته. جعله الله مطهرا من الذنوب، وسافرا للعيوب، وعامرا للقلوب، فيه تعمر المساجد بالقرآن والذكر والدعاء والتهجد، وتشرق فيه الأنوار وتستنير القلوب. كان السلف رحمهم الله يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويسألونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. وكان علي رضي الله عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه، ومن أحسن منكم صحبة شهر الصيام فليكن ممن قال ربي الله ثم استقام، ومن فرط فيه فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام. وطوبى لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وسارع إلى طاعة ربه وتاب إليه متابا. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فتوبوا إلى الله وسابقوا إلى مرضاته، لعلكم تفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا ربكم وتوبوا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا الإنابة والاستقامة على نهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.